السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الشيخ عاطف.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله. حياكم الله
حياكم الله شيخنا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا.
حياكم الله وحيا الله جميع الأفاضل والمشايخ والإخوة والأخوات إن شاء الله.
الله يرفع قدركم شيخنا. إن شاء الله يعني خلص هذا وقت المجلس، يعني كما عودتمونا أحسن الله إليكم بسماع حديث الرحمة المسلسل بالأولية وكذلك المحبة، ثم تأذنوا لنا بالقراءة إن شاء الله.
نبدأ إن شاء الله. بارك الله فيكم وأحسن الله عز وجل إليكم، ونحمد الله سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، ونصلي على سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وآله وسلم صلاة المحبين، وأسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى أجمعين إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونبدأ كعادة مشايخنا كما علمونا وكما جرت عادة أهل العلم بالحديث المسلسل بالأولية، أو بحديث المرحمة، أو بحديث التراحم، أو بحديث الرحمة، كلها ألفاظ مترادفة قريبة المعاني، بالأسانيد عن مشايخنا جميعا إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، أو قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وأما الحديث المسلسل بالمحبة فأيضا بالأسانيد عن مشايخنا جميعا، غفر الله عز وجل لهم أحياء وأمواتا، إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما فقال: يا معاذ، إني أحبك وأوصيك أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي رواية قال له: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا أيضا هو الحديث المسلسل بالمحبة، وفقنا الله تعالى وإياكم لما أحبه سبحانه وتعالى. وأما الكتاب الذي سنشرع فيه الآن إن شاء الله تعالى، فهذا هو كتاب كشف الشبهات، من أهم كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو تتمة لبقية كتبه ورسائله ومؤلفاته العظيمة المختصرة الجامعة المبنية على التأصيل وعلى التدليل بالكتاب والسنة وبمنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم جميعا. وإذا كان الإمام رحمه الله تعالى ألف بعض الكتب والرسائل يبين فيها عقيدة السلف الصالح وعقيدة الإسلام العظيمة في باب التوحيد، خاصة التوحيد العملي، كرسالة الأصول الستة أو كتاب الأصول الستة وكتاب الأصول الثلاثة وكتاب القواعد الأربع وكتاب التوحيد وغيرها، فإن الإمام أيضا رحمه الله تعالى يعني آثر يعني أن يكشف عن المسألة ويكشف الشبهات التي ربما يعني تعرض لبعض الناس في الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى وعلى التوحيد الصحيح وعلى التمسك بالكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح. فآثر الشيخ رحمه الله تعالى أن يكشف مثل هذه الشبهات وهذه الأمور التي ربما تعرض للباحث عن الحق ولطالب العقيدة السليمة الصحيحة ولمن أراد الاستقامة على التوحيد، فربما يعني يضله جهله، وربما يضله أصحابه من أصحاب يعني بعض المذاهب والفرق المخالفة لعقيدة السلف. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين مثل هذه الشبهات بيانا عاما وإجمالا وتفصيلا، على قدر ما أتاحت له يعني فرصة الكتابة والتأليف في هذا الكتاب الطيب كشف الشبهات. وبنى يعني هذا الكتاب على أصول كثيرة جدا وعلى يعني قواعد متينة وعظيمة جدا، منها مثلا على سبيل المثال أن الشيخ رحمه الله تعالى بين في مطلع هذا الكتاب أن التوحيد عامة وتوحيد العبادة أو الألوهية خاصة هذا أساس دعوة الرسل، هذا هو أساس دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي المهمة الأولى التي بنى يعني جميع أنبياء الله تعالى ورسله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عليها، الدعوة إلى توحيد الله وإلى عبادته بأفعال المكلفين من صرف العبادة له سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأيضا بين الكثير من الأدلة في هذا الكتاب التي اعتمد عليها وناقشها نقاشا هادئا طيبا جميلة، وبين العلاقة بين توحيد العبادة وبين معنى كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بين بعض المسائل الأخرى من وجوب التمسك والتسلح والاعتماد على الكتاب والسنة في رد الشبهات، وهذه أيضا مسألة مهمة لكل يعني من تصدى للرد على أهل البدع وعلى من يعني خالف عقيدة الإسلام من أصحاب الأهواء والشبهات، أن يكون متسلحا في ردوده بالكتاب والسنة، لأن أي رد يخلو من الكتاب ويخلو من السنة يبقى عبارة عن منطق وعبارة عن فلسفة وعبارة عن ردود إنشائية لا قوة فيها، لا حجة فيها، لا دليل على يعني يعتمد عليه فيها، وبالتالي ربما لا تؤثر كثيرا، لأن البركة ولأن الهداية لا تكون أصلا إلا بكتاب الله وبسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى من أراد أن يرد على شبهة من شبهات أعداء الإسلام أو من شبهات دعوة الإسلام الصحيحة والعقيدة السليمة، فعليه أولا أن يبني ردوده كلها أو كلها على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ثم بعد ذلك يعني ذكر الشيخ مسائل كثيرة جدا في بيان ردوده على بعض الشبهات إجمالا وتفصيلا، ثم يعني في خاتمة الرسالة أو في خاتمة الكتاب بيّن أيضا الشيخ رحمه الله تعالى وجوب تطبيق التوحيد يعني على كل أعضاء الإنسان الظاهرة والباطنة، فيطبق التوحيد في قلبه ولسانه وجوارحه وفي كل أعماله حتى يعني لا يبقى عذر لأحد أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يعني ما سيتبين معنا إن شاء الله أثناء قراءتنا لهذا الكتاب الطيب العظيم الجامع في بابه، وهو يكشف الشبهات التي يعني ربما تلتبس على بعض من أراد أن يتمسك بالكتاب والسنة وبالعقيدة الصحيحة السليمة وبالتوحيد السليم الذي يعني نرجو أن نلقى به ربنا سبحانه وتعالى سالمين آمنين في الدنيا والآخرة. يعني هذه تذكرة إجمالية يعني هذا الكتاب الطيب المبارك، ونبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في قراءة هذا الكتاب. نعم تفضل شيخ صلاح، بارك الله
أحسن. أحسن الله إليكم شيخي، أحسن الله إليكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المجتبى وعلى آل بيته وصحبه ومن سار على نهجه ومن بهديه اهتدى. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وأهل بيته وطلابه والسامعين والمسلمين أمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل الله له الأجر والثواب، قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: كل من الأرض ومن فيها إن كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أن هم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم شيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليقول الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، وهو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة توحيد، وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قلوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهل الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، فأفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
هنا بارك الله فيكم برضو فائدة مهمة جدا، يعني حتى احنا يعني هذا الكتاب اسمه كشف الشبهات، فلا ينبغي أن يبقى في نفس الكتاب شبهة. يعني الشيخ هنا يقول وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، قد يفهم بعض من يقرأ أيضا مثل هذا الكلام أو مواضع أخرى للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عدم عذر الشيخ بالجهل مطلقة، وطبعا هذا يعني كلام فيه نظر، لأن المسألة في العذر بالجهل في باب العقيدة والتوحيد والشرك هذه المسألة فيها تفصيل بينه العلماء وجمعوا في المواضع الأخرى التي يعني ذكرها الإمام في كتبه يعني غير هذا الكتاب، وبينوا أن الشيخ له يعني تفصيل في المسألة متى يعذر بالجهل أو متى يعذر بالجهل ومتى لا يعذر الإنسان أو لا يعذر الإنسان بالجهل. فهنا يقول وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، لماذا؟ هو الشيخ هنا يقصد لأنه أعرض عن تعلم الحق مع تمكنه، يعني هو تمكن من معرفة الحق وسمع بالحق وعرف الحق لكنه أعرض إعراض يعني التارك، إعراض الذي يعني انتابه الجهل والهوى، تمام؟ فهذا هو الذي يقصده الشيخ، أنه يقصد المعرض مع التمكن. أما من يعني من لم يجد أحد ينبهه أو يبين له، أو كان في بادية أو كان حديث عهد بإسلام، مثل هذه يعني تدخل في باب التفصيل، وطبعا يعني المسألة الآن لا يصح أن نفصل فيها الآن لضيق الوقت، لكن من أراد التفصيل فليرجع إليه في يعني الموضع المناسب وفي شروح العلماء على هذا الكتاب. لكن أحببنا فقط أن ننبه أيضا على هذه المسألة حتى لا تلتبس على من يقرأ فيظن أن الشيخ يعني لا يعذر بالجهل، لكن الشيخ هنا يبين جهل معين وعذر معين، وله أيضا تفاصيل في أبواب أخرى وفي كتب أخرى ومواضع غير هذا الموضع، فأرجو إن شاء الله يعني أن نرجع إليها. ويعني أظن جميع الإخوة الحضور إن شاء الله نحسبهم يعني خير الناس ومن أفضل الناس إن شاء الله، ولنزكيهم على الله، ولعل يعني فيهم من هو خير منا جميعا، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. فلنرجع إلى هذا الموضع، بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم شيخ. قال واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحد يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنهم، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جهة عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليهم ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا قرر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى بن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له: عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال: الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. وقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذه عبادة لله؟ هل علمت هذه عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها شيخ؟
نعم، وتبرأ منها.
أحسن الله عليكم.
أتنكر الشفاعة وتبرأ منها؟
أحسن الله عليكم. فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى كل الله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع النبي في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا توحيدا كما قال عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه وقل اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء.
أعد الشيخ صلاح، فإن قال النبي أعطي الشفاعة صلى الله عليه وسلم.
طيب أحسن الله. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا.
يعني النسخة التي معي في جملة يعني لعلها بين الآية وبين قولك الأخير، فلا تدعو مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك بهذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله.
أحسن الله إليكم. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري، فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل لهم ما معنى عبادة الأصنام؟ يتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره يدعو ذلك ويدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين لهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل هو عبادة الأصنام، فقل وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله
فقل له وما عبادة الأصنام، يعني هي أولى من فقل هو.
أي نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. طيب، فقل له وما معنى عبادة الأصنام؟ فسر لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل له ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي. فإن فسر بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمن بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون، كما صح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره.
ويقصد بارك الله فيكم، يقصد عبد القادر الجيلاني الحنبلي، الإمام المعروف باتباعه للكتاب والسنة. وهذا الإمام يعني كان من الأئمة الكبار المجتهدين، وكان على عقيدة السلف، حتى وإن بدرت منه بعض الهفوات فما من عالم إلا وله هفوة يعني، لكن الإمام في الجملة كان حنبلي المذهب وكان سلفي المعتقد على يعني سبيل الإجمال، وكان ممن يشهد لهم بالصلاح والتقوى في زمانه. ويعني هذا الإمام لما توفي أو لما مات ودفنوه يعني غلوا فيه هذا الغلو الشنيع المتصوفة، وزعموا يعني له كرامات، وهو بالفعل كان له كرامات كما يعني ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يعظمه، يعني ابن تيمية رحمه الله كان يعظمه ويعني كان يدفع عنه كثيرا من جهالات المخالفين. ومع ذلك فإن القوم غلوا فيه غلوا شديدا حتى يعني عظموه ويعني تمسحوا بقبره وجعلوه ضريحا ومزارا وجعلوا له طريقة ومنهجا، ومع أن الشيخ يعني لو كان حيا لتبرأ من كل هذا رحمه الله تعالى. فيعني هو الشيخ طبعا يذكر لهم عبد القادر الجيلاني هذا الإمام العالم يعني لعظمته ومكانته العالية، ولأن القوم يعني سبحان الله مع أنه كان سلفي المعتقد إلا أنهم يعني جعلوه صوفي العقيدة بعد موته يعني. الله المستعان. يا الله، بسم الله،
أحسن الله إليكم. وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج. فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد الصورة. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدهما أن الأولين
لعل الأصوب في هذه الجملة فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا، لأنه ذكر بعدها فاعلم أن شرك الأولين.
نعم يعني هي فإذا عرفت شيخنا
نعم هذا أولى يعني في السياق. فإذا عرفت
هي عندي فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا.
طيب هكذا هي إن شاء الله.
نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما الشدة فيخلصون لله الدين كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي
هذا الجواب الإخوة اللي كانوا بيسألون في القواعد الأربع. في بعض الإخوة يعني سأل في المجلس الماضي أو أرسل إلي يعني لا أذكر، بيسألون يعني لماذا شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين في زماننا. فطبعا نقول لهم هذا هو جواب الشيخ المفصل في هذه المسألة، ذكر عدة مسائل لماذا يعني شرك الأولين كان أخف من شرك من كانوا في زمان الشيخ وحتى في زماننا. يعني هذا هو الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك.
أحسن الله عليكم. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في هنا شيخنا ينقض صحيح
ينقض نعم من الانقياد يعني من الانقياد
نعم.
الاستجابة والامتثال
نعم أحسن الله عليكم. أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال أيضا إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ ويقال أيضا بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما أنها سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم يكفرون من المسلمين وناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك. وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك. ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لا كفروا. وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لا كفروا. وهذا هو المطلوب. ولكن
وأيضا ذكر العلماء هنا أيضا أن الصحابة لم يكفروا لأنهم كانوا حديث عهد بإسلام بكفر أو بكفر. وهذه المسألة كانت مما خفيت عليه، وهذا يعني مما يدخل في باب العذر بالجهل عند الشيخ في التفصيل الذي أشرنا إليه يعني.
أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة مكرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على
دمه. صلاح.
نعم شيخ.
بارك الله فيكم. يعني لو تقرب اللقط قليلا الصوت ابتعد يسيرا يعني.
حاضر شيخي حاضر. أين ابتعد؟
يعني هو مسموع وجيد لكن ابتعد قليلا. اقرأ أما حديث أسامة.
حاضر شيخي. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت. فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبين ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنا. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتمهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا الدعاء الإسلامي لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. ولهم شبهة أخرى هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. شيخنا إن شاء الله يكون الصوت واضح عندكم.
ما شاء الله ما شاء الله الآن جيد جدا ما شاء الله. طيب.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاش وكل أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، إنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فقال فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
والنخل بالكلام قبل الختم إن شاء الله. الشيخ هنا بين الفرق في هذه الشبهة لمن يعني يأتي ببعض النصوص وببعض الأحاديث وبعض القصص والمواقف ثم يستنبط منها على جواز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا يعني بيّنه الشيخ وبيّن أن الاستغاثة تنقسم إلى قسمين: استغاثة فيما يقدر عليه الحي وهذه جائزة، واستغاثة أو استعانة بما لا يقدر عليه الحي وهذه هي التي فيها الشرك والضلال. فلازم نفرق بين النوعين وبين المسألتين. أنا مثلا الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسلون به في حياته كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، وكما جاء في الحديث المعروف أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فهذا التوسل كان جائزا لأنهم لم يتوسلوا بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يتوسلوا بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، إنما توسلوا بدعائه صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا عمر كان يقول رضي الله عنه كنا نتوسل بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو حي. فلما مات أصبحنا نتوسل بعم النبي العباس، لأنه لو كان التوسل بذات الرسول جائزا ما توسلوا بالعباس أصلا، يعني كانوا ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوسلوا به ودعوا الله وسألوا الله بذات نبيهم أو بجاه نبيهم، لكنهم لم يفعلوا. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وأصبح الآن سيدنا عمر يقول والآن نتوسل إليك بعمه العباس. فهذا معناه أنه يتوسل بدعاء العباس وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه الحي، فهذا لا شيء فيه. نعم نتوسل بدعاء النبي أيام كان حيا عليه الصلاة والسلام، توسل بالعباس أيام كان حيا عليه الصلاة والسلام، لأن هذا العمل في مقدوره، في مقدور أي إنسان نظن فيه الخير والصلاح والتقوى والعمل الصالح أن يرفع يديه فيدعو الله فقد يستجيب الله سبحانه وتعالى، هذا جائز ما في إشكال. إنما تذهب إلى إنسان فتسأله وهو ميت وهو في قبره وهو يحتاج من يتصدق عليه وهو يحتاج من يدعو الله له بالمغفرة والرحمة وتوسعة القبر ولا يحرمنا أجره ولا يعني وأن يأجرنا في مصيبتنا فيه، يعني هذا شيء غريب. يعني إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فيجب يا إخوة أن يعني أن نفرق في هذه المسألة المهمة في باب الاستغاثة وباب الاستعانة وباب التوسل، أنها جميعا تنقسم إلى قسمين: استغاثة جائزة وتوسل جائز، وأيضا كذلك استعانة جائزة فيما يقدر عليه الحي. الحي يقدر يسلفني 10 جنيه، يقدر يسلفني 1000 ريال، إنما الحي لا يستطيع أن يشفيني، لا يستطيع أن يهديني، لا يستطيع أن يرزقني، إنما الرزاق هو الله والشافي هو الله، فكيف بميت؟ سبحان الله، فكيف بميت؟ يعني نسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص وأن يثبت عقولنا في يعني عقيدته سبحانه وتعالى. فضل
جسد. آمين. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة كبيرة وطويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره من كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مدارات أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.
نعم ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله تعالى فيكم ونفع الله بهذه القراءة الطيبة، ما شاء الله أجل السماء. أبدكم الله ويعني أعانكم ووفقكم وجميع الحاضرين والسامعين إن شاء الله.
اللهم آمين وإياكم
جميعا إن شاء الله.
اللهم آمين، أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم.
قبل الختام، اللهم آمين يا رب العالمين. قبل الختام أنبه أيضا على مسألة مهمة، أن هذا الكتاب مهم جدا للإخوة المعتنين بمسألة الردود على الفرق وأهل البدع والأهواء وعلى المخالفين عموما، يعني سواء كانت فرقا إسلامية كما سماها المصنفون الأوائل أو فرق عصرية يعني تخلط بين الإسلام وبين المذاهب الكفرية الأرضية كالعلمانية والليبرالية والوجودية والوضعية وغيرها. يعني فهذا الكتاب مهم جدا في هذا الباب، وهو فن الرد على المخالف أو فن الرد على أهل البدع. ينبغي أن نعلم أنه ليس كل عالم يستطيع أن يرد على أهل البدع، ولذلك أنبه على كل الإخوة الأفاضل ألا ينبري أحد للرد على أصحاب البدع وأصحاب الفرق إلا من تعمق ودرس وعنده فهم الأدلة وطريقة الرد الصحيحة كما يعني ناقشها الشيخ الآن. أما من يعني يصدر نفسه ويفتحون غرف هنا وهنالك في البلتوك أو في هذه البرامج الحديثة أو في القنوات، إذا لم يكن مؤهلا فإن يعني ضرره سيكون أكبر من نفعه. فينبغي يا إخوة ألا يتصدر للردود أي عالم، فليس معنى أنه شيخ أو عالم أو داعية أنه يتصدر لكل شيء. لا، ليس بشرط أن يتكلم العالم أو الداعية في كل شيء، هذا ليس بواجب. يعني كما نقول باللغة المصرية، مش لازم كل مصيبة نتكلم فيها يعني. ينبغي أن يعني تكون الكلمة في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، وتكون بعد دراسة وتأني، ثم بعد يعني أن يتأكد الإنسان أنه أهل للمناقشة، يعني يبتدئ في الطريق ويستعين بمن سبقوه، يستعين بردود شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، يستعين بردود البربهاري، يستعين بردود الإمام أبو بكر الأجري مثلا في الشريعة، يستعين بردود الإمام ابن القيم لما يأتي بشبهة ويقول لك والجواب عليها من 30 وجها، أطرح منه فين ده. يعني مسألة عظيمة جدا، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. وأقرأ كتاب القرطبي، الإمام القرطبي مع أن عنده يعني اجتهادات أشعرية رحمه الله تعالى، لكنه كان علما على نار في هذا الباب. ويقرأ كتابه الذي قرأته وأنا في الصف الأول الإعدادي تقريبا، يعني وما كنتش يعني أدرك هذه المعاني كثير، لكن اطلعت عليه وأنا في الصف الأول الإعدادي، اللي هو كتاب الردود على النصارى، الإعلام، نعم اسمه الإعلام، بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبات محاسن دين الإسلام أو إظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب من أفجع وأكمل وأعظم الكتب في الردود على أهل الشبهات وعلى غير أهل الإسلام. يعني يا حبذا من تصدر، من وفقه الله، من أكرمه الله، يعني ينبغي إن شاء الله أن يهتم بهذا الباب. ويعني سامحونا أطلنا عليكم بعض الشيء، لكن يعني من باب الفائدة العامة إن شاء الله. وعموما يعني ختاما أقول، نجيز جميع الإخوة جميعا الحاضرين والسامعين، وإن كان في المجلس من هم أفضل والله على ما نقول شهيد، يعني نجيزهم جميعا إجازة خاصة مقرونة بالسماع، كلا أو بعضا، لمن سمع كلا أو بعضا من الكتاب أجيزه إجازة عامة وخاصة، وأيضا أجيزه بسائر مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم وأطلنا عليكم اليوم.
لا, ما لا, لا, لا إطالة إن شاء الله, بل أنا الذي أخشى أن يكون في إطالة على بعض الأفاضل يعني.
لا شيخنا الله يرفع قدركم ويحفظكم الله يبارك فيكم.
يعني طالت بعض الوقت القليل يعني لعله فائدة بدل أن نعقد مجلسين في الكتاب يعني إن شاء الله.
أحسن الله عليكم شيخنا, أحسن الله عليكم, أسأل الله عز وجل أن يحفظكم. طب لحظة واحدة شيخنا طيب أعطوا الله المستعان شيخنا هناك فوت لا
نعم. طيب تفضل شيخ صلاح ما إذا كان يسيرا يعني إن شاء الله.
نعم. طيب شيخنا لحظة فيه مخلص لشيخ أين هذه؟ طيب قال فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه مدعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله, والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا, فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت, وإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل, لقوله تعالى فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قال لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله, وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. أحسن الله عليكم شيخنا وكتب الله أجركم
وإياكم إن شاء الله جميعا,
وإن شاء الله نبشر الإخوة أنه يوم من يوم الاثنين القادم إن شاء الله سنشرع في قراءة كتاب التوحيد على شيخنا حفظه الله
إن شاء الله. إن شاء الله أسأل الله أن يبارك لكم هذه الجهود الطيبة المباركة في مدرسة الإمام البخاري وفي قيمها وجميع الإخوة القائمين عليها يعني سواء علمناهم أم لم نعلمهم فهم على خير كبير والله يعني إن شاء الله.
الله يرفع قدركم شيخي, أحسن الله إليك وكتب الله أجرك, أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت المبارك في ميزان حسناتك وأن يجزيك عني وعن إخواني خيرا آمين.
وإياكم جميعا إن شاء الله, ويعني نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, في حفظ الله ورعاية شيخنا. طيب نستودعكم الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. ونذكركم بمجلس الشيخة صفية حفظه الله 7:30 إن شاء الله عز وجل, نقرأ فيها الأرجوزة المائية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.